أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في الدرس السابق بصدد بيان الفرق بين الاستصحاب وبين بعض القواعد الأخرى الشبيهة بالاستصحاب، وفرقنا في الدرس السابق بينه وبين الاستصحاب القهقرائي، وبينه وبين قاعدة اليقين. أما القاعدة الثالثة الشبيهة بالاستصحاب فهي قاعدة المقتضي والرافع، أو قاعدة المقتضي والمانع. ومفاد هذه القاعدة أننا إذا كنا على يقين بوجود المقتضي ثم شككنا في وجود المانع، بنينا على عدم وجود المانع وأن المقتضي قد أثر أثره، كما لو علمنا بأن زيدا قد شرب السم، والسم يقتضي ماذا؟ الموت. السم مقتضي للموت، فلو علمنا بالمقتضي وهو شرب السم ولكننا شككنا في المانع وهو كون زيد قد شرب دواء يمنع هذا السم من تأثير أثره، فعلمنا بالمقتضي ولكن شككنا في وجود مانع يمنع المقتضي من تأثير المقتضى وهو الموت، حينئذ نقول ما دام المقتضي يقينيا والمانع مشكوكا فنبني على عدم المانع وأن المقتضي قد أثر فنحكم بثبوت المقتضى وهو الموت ونرتب عليه آثاره الشرعية من انتقال الإرث وغير ذلك. وكما تلاحظون أن هذه القاعدة أيضا تعتمد على اليقين وعلى الشك، فكما أن الاستصحاب يعتمد على اليقين والشك، قاعدة المقتضي والمانع تعتمد أيضا على اليقين والشك، ولكن الفرق بينهما هو إن متعلق اليقين والشك في باب الاستصحاب هو واحد حقيقة وإن اختلف زمانا. في باب الاستصحاب حينما كنت على يقين بالطهارة صباحا ثم شككت بالطهارة عصرا فمتعلق اليقين هو الطهارة ومتعلق الشك هو الطهارة، غاية الأمر متعلق اليقين هو حدوث الطهارة، أما متعلق الشك فهو بقاء الطهارة. فمتعلق اليقين والشك واحد حقيقة وذاتا، لكن الاختلاف هو اختلاف زماني. اليقين تعلق بالطهارة صباحا، والشك تعلق بالطهارة عصرا، فاختلف زمانا، وإن شئت فعبر اختلف حدوثا وبقاء. اليقين بالحدوث والشك بالبقاء. أما في قاعدة المقتضي والمانع فمتعلق اليقين ومتعلق الشك مختلفان ذاتا وحقيقة، وليس شنو فقط اختلاف زماني، ليس اختلافا زمانيا كما في الاستصحاب، وإنما هو اختلاف ذاتي وحقيقي. وذلك لأن اليقين في هذه القاعدة تعلق بالمقتضي، أنا على يقين بالمقتضي، أما الشك فلم يتعلق بالمقتضي، وإنما الشك تعلق بالمانع. فموضوع الشك هو المانع، وموضوع اليقين هو المقتضي، والمقتضي والمانع أمران مختلفان ذاتان. يعني نحن لم نتيقن بالمقتضي حدوثا ثم نشك في المقتضي بقاء، لا، وإنما تيقنا بالمقتضي وشككنا في ماذا؟ في المانع، في شيء آخر، وليس شكا في البقاء، وإنما شك في شيء آخر. ولهذا هذه القاعدة تختلف عن الاستصحاب طبعا. وهذه القاعدة أيضا من القواعد التي لم يؤمن المشهور بحجيتها. هذه القواعد الثلاث اللي قاعدة اليقين والاستصحاب القهقرائي وقاعدة المقتضي والمانع، كلها قواعد لم يؤمن المشهور بحجيتها. لماذا؟ لأن دليلها المدعى هو نفس الروايات والأدلة التي نستدل بها على الاستصحاب، فخلطوا القائلون بهذه القواعد وتصوروا أن المراد من هذه الروايات هي قاعدة اليقين أو قاعدة المقتضي والمانع، مع أن المراد من هذه الأدلة هو شنو؟ هو الاستصحاب وليس هذه القواعد. وإذا كان المراد من هذه الأدلة هو الاستصحاب فتبقى هذه القواعد بلا أدلة، ولهذا آمنوا بعدم حجيتها. يعني لا يوجد دليل آخر، وإنما هو دليل واحد، لكن هذا الدليل الواحد فسرناه بالاستصحاب، فإذا فسرنا أن المراد منه الاستصحاب إذن لا يبقى أي دليل لقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والرافع والاستصحاب القهقرائي. طبعا استصحاب القهقرائي قلنا خارج عن محل كلامنا، لأنه أصل لفظي ويمكن أن يقال به بدليل آخر. المهم في محل كلامنا قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع، دليلهما مع الاستصحاب مشترك، فمن تصور أن المراد من هذه الأدلة هي قاعدة اليقين والمقتضي والمانع آمن بحجيتهما. أما الصحيح كما سيتضح إن شاء الله تعالى إن هذه الأدلة ناظرة إلى الاستصحاب، وإذا كانت ناظرة إلى الاستصحاب تبقى هاتان القاعدتان بلا دليل، ولهذا هما ليسا بحجتين. زين، يبقى عندنا الأمر الأخير في المقدمة. الأمر الأخير شنو كان؟ أحسنتم. هل البحث عن الاستصحاب مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية؟ الجواب لا شك ولا شبهة في كون البحث عن الاستصحاب بحثا أصوليا. لماذا؟ لأنه واجد لضابطة المسألة الأصولية، وهي كونه يعني الاستصحاب عنصر مشترك يقع في طريق استنباط الجعل الشرعي الكلي، ولهذا يكون داخلا في تعريف علم الأصول، فيكون من مسائل علم الأصول. هذا إجمالا. أما إذا رمنا الدقة والتفصيل فنقول الاستصحاب على أربعة أشكال وأنواع. الأول الاستصحاب الجاري في نفس القواعد الأصولية وليس الاستنباط حكم شرعي فرعي. لا، الاستصحاب يجري لإثبات نفس القاعدة الأصولية، كما لو جاءنا دليل عام، والعموم حجة، ظهور في العموم حجة، ولكن شككنا في ورود المخصص وبحثنا عن المخصص ولم نجد المخصص، حينئذ نستصحب بقاء حجية العام بعد الشك في ورود المخصص، ونتيجة هذا الاستصحاب إثبات الحجية للعام بعد الشك في المخصص وعدم وجدانه بالفحص، وهذه النتيجة وهي حجية العام. نتيجة فقهية لو نتيجة أصولية؟ نتيجة أصولية. فهذا الاستصحاب يجري في مسألة أصولية. النوع الثاني الاستصحاب الجاري لإثبات حكم شرعي فرعي كلي. كما لو علمت بنجاسة الماء المتغير، الماء الكثير المتغير بأحد أوصاف النجاسة سيتنجس، الماء المتغير نجس، هذا أمر معلوم لدي، ولكن شككت في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير بنفسه أو بتصفيق الرياح، يعني زال التغير من دون تدخل من قبلي، لا بإضافة كر إليه ولا اتصاله بالجاري، لا زال التغير بنفسه، هنا أشك في بقاء النجاسة قبل زوال التغير، هو نجس جزما، بعد زوال التغير بنفسه يشك في بقاء النجاسة فنستصحب بقاء النجاسة. وهنا لا ننظر إلى الموضوع الخارجي، لا تشتبه، أنا لا أنظر أقول هذا الماء تغير ثم زال تغيره بنفسه، لا، ما قاعد أنظر إلى قضية خارجية، لا، قضية حكمية كلية كحكم كلي، أقول الماء المتغير نجس في الشريعة، هذا حكم كلي، ثم أسأل إذا زال التغير بنفسه تبقى النجاسة أو تزول؟ على نحو الكلية، فأستصحب بقاء النجاسة. أقول لا، إذا شككنا في بقاء النجاسة بسبب زوال التغير بنفسه فنستصحب بقاء النجاسة. واستصحاب بقاء النجاسة هنا يمثل استصحابا لحكم شرعي كلي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أو النوع الثالث، الاستصحاب الجاري في الموضوع الخارجي، كاستصحاب حياة زيد أو عدالته. زيد كان حيا قبل ساعة، الآن أشك هو حي أو ليس حيا، أستصحب بقاء الحياة. استصحاب بقاء حياة زيد هذا استصحاب لموضوع الحكم الشرعي، لأننا إذا استصحبنا بقاء حياته تترتب عليه الآثار الشرعية. وهكذا استصحاب عدالة زيد، زيد كان عادلا، الآن شككت في بقاء عدالته، شنو أسوي؟ أستصحب بقاء العدالة. والمستصحب هنا شنو حكم لو موضوع؟ موضوع جزئي، عدالة زيد. نعم هذا الموضوع الجزئي يترتب عليه حكم شرعي، وهو قبول شهادته أو غير ذلك، أو الصلاة خلفه، وغيرها من الأحكام الشرعية المترتبة على العدالة. النوع الرابع أو القسم الرابع، أن يكون المستصحب حكما شرعيا جزئيا وليس حكما شرعيا كليا. كما لو علمت بنجاسة ثوبي هذا، هذا بعد حكم شنو؟ مو كلي، نجاسة هذا الثوب، ثم شككت بعد ذلك في بقاء نجاسة الثوب، احتملت أنه قد طهر أو وقع في الماء الجاري، فأستصحب بقاء النجاسة. نجاسة ماذا؟ مو الكلية، نجاسة هذا الثوب. والنجاسة، نجاسة هذا الثوب حكم أو موضوع؟ النجاسة، النجاسة حكم لو موضوع؟ حكم. من اللي قال موضوع اللي يدفع كفارة؟ النجاسة حكم، غاية الأمر هو حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، لكنه حكم. زي النجاسة هذا الثوب، هذا حكم كلي لو جزئي؟ جزئي. نجاسة هذا الثوب وليس النجاسة مطلقا. هذا كم نوع صار؟ أربعة أنواع. إذا اتضحت نقول، أما النوع الأول والنوع الثاني اللي هو شنو النوع الأول؟ أن يكون المستصحب هو نفس القاعدة الأصولية. النوع الثاني، أن يكون المستصحب حكما شرعيا كليا. هذان النوعان الاستصحاب فيهما بلا شك ولا ريب هو مسألة أصولية. أما في النوعين الثالث والرابع، إذا كان الاستصحاب للموضوع الخارجي أو كان الاستصحاب للحكم الجزئي، فقالوا هذا خارج عن بحث الاستصحاب الأصولي، لأننا في الاستصحاب الأصولي لا نبحث عن الحكم الجزئي، ما لنا علاقة بالجزئيات، نبحث عن الكليات. نعم يبقى النوع الرابع حق، خارج واضح، يعني لأنه حكم جزئي، وإحنا كلامنا في علم الأصول عن الاستصحاب عن من؟ عن الاستصحاب بنحو كلي. إذن القسم الرابع خارج قطعا، لكن الثالث شلون؟ الثالث اللي هو شنو؟ استصحاب الموضوع، هذا بعد به تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، أنه البعض يرى إمكان جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، حتى الشبهة الموضوعية الخارجية الجزئية، والبعض لا، يقول الاستصحاب يختص بالشبهات الحكمية ولا يجري في الشبهات الموضوعية، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في المقدمة. إذا اتضحت المقدمة نأتي إلى الأبحاث الأساسية التي طرحها السيد الشهيد. البحث الأول هو أدلة الاستصحاب. ما هو الدليل على حجية الاستصحاب عند القائلين بالاستصحاب بالحجية؟ وأكو أقوال تقول شنو؟ قول يقول بعدم حجية الاستصحاب، هذا أخو لا يطالب بالدليل على الحجية، الذي يدعي الحجية هو الذي يطالب بالدليل. لأن إذا تذكرون درسنا في بحث في القسم الأول من الحلقة الثالثة إن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، يعني القائل بعدم الحجية يكفيه الشك، ما يحتاج إلى إبراز الدليل على عدم الحجية. أما القائلون بالحجية فيطالبون بالدليل، والقائلون بالحجية اختلفوا في كيفية الاستدلال على الاستصحاب، اختلفوا على ثلاثة مسالك. المسلك الأول الاستدلال على الاستصحاب بالعقل، حيث قالوا إن اليقين بالحالة السابقة يورث عندي الظن بالبقاء. من كان على يقين بالطهارة راح يصير عنده ظن ببقائها واستمرارها، والظن بالبقاء حجة عقلا. هذا شنو؟ المسلك الأول. ناقشناه في الحلقة الثانية صغرويا وكبرويا. أما صغرويا فمن قال لكم أن اليقين بالحالة السابقة يورث الظن بالبقاء؟ لا، قد لا يورث الظن بالبقاء، وإنما يورث الشك ولا يورث الظن، بل أحيانا يورث الاحتمال الضعيف، يعني يصير عند احتمال ضعيف بالبقاء، مع ذلك يجري الاستصحاب ولا يوجد ظن بالبقاء. إذن من قال لكم أن الصغرى ثابتة وهي أن اليقين السابق يورث الظن بالبقاء؟ لا، اليقين السابق لا يورث الظن بالبقاء. هذا شنو؟ صغرويا. أما كبرويا لو سلمنا وتنازلنا وقلنا، تنازلنا طفوا علينا الكهرباء يا بلا نتنازل، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا نعم إن اليقين السابق يورث الظن بالبقاء، لكن من قال لكم إن الظن حجة؟ الأصل في الظن الحجية أو عدم الحجية؟ الظن ليس بحجة إلا إذا قام دليل على حجة، وهنا لم يقم دليل على حجية هذا الظن العقلي. طبعا هم قالوا هذا ظن عقلي، نسأل هذا الظن العقلي حجة أو لا؟ لا دليل على حجته. إذن أولا لا يورث الظن، ثانيا لو أورث الظن فهذا الظن ليس بحجة. الدليل الثاني أو المسلك الثاني، استدل على حجية الاستصحاب بالسيرة العقلائية، قالوا بأن السيرة التي تبانى عليها العقلاء قديما وحديثا هي العمل بالاستصحاب. كل العقلاء، أنت الآن حينما خرجت من بيتك وجئت إلى الدرس، هذا هو اعتماد على ماذا؟ اعتماد على الاستصحاب. وكل أو أغلب الأعمال التي يؤديها العقلاء هي شنو؟ هي مبنية على الاستصحاب، يعني يستصحب حالة سابقة فيذهب إلى العمل، يذهب إلى الدار، يقوم بعمل، يسافر، غير ذلك، كله مبني على الاستصحاب، كثير من مبني على الاستصحاب. فالسيرة العقلائية القائمة على استصحاب الحالة السابقة المتيقنة مما لا غبار عليها، سيرة موجودة قطعا. وهذه السيرة كانت معاصرة للمعصومين سلام الله عليهم. اللهم صل على محمد وعلى وإذا كانت معاصرة يعني بمرأة ومسمع من الإمام المعصوم سلام الله عليه، والإمام لم يردع، وبما أنه لم يردع إذن هذه السيرة ممضاة، وإذا كانت ممضاة فهي تدل على حجية الاستصحاب، وإلا لو كان الاستصحاب ليس بحجة لردع الشارع عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالاستصحاب. أصلا قالوا مو فقط العقلاء يعملون بالاستصحاب، حتى الحيوانات أجلكم الله أيضا شنو تعمل بالاستصحاب. يعني هذا الحيوان في بعض الدراسات العلمية مثلا بعض الفيلة يقول يقصد مكانا يبعد مثلا 100 كيلومتر يهاجر إليه، لأنه قبل 25 أو 30 سنة كانت فيه عين ماء، فيذهب بعد هذه المدة الطويلة من السنين لكي يشرب من تلك العين. لماذا يذهب الفيل إلى تلك المنطقة بعد مرور 20 أو 30 سنة؟ استصحاب للحالة السابقة. إذن الاستصحاب مو مختص بالعقاصا، هي سيرة عبر عنها سيرة الحيوان بنحو عام. هذا المسلك الثاني. الجواب لم يثبت لدينا أن هذه السيرة هي من نوع السيرة العقلائية التي يعتمد عليها، لأن السيرة العقلائية التي يعتمد عليها وكاشفة عن إمضاء الشارع هي السيرة العقلائية التي تستند إلى نكتة مرتكزة في أذهان العقلاء. ولهذا قلنا سابقا إذا تذكرون أنه جنو إن إمضاء الشارع للسيرة ليس للعمل الصامت الخارجي، وإنما هو إمضاء للنكتة المركوزة التي دعت العقلاء إلى هذا السلوك الخارج. فالممضى ليس هو العمل الصامت، وإنما الممضى هو النكتة المركوزة. وهذه السيرة لم يثبت لدينا أنها ناشئة من نكتة ارتكازية لدى العقلاء، بل قد تكون ناشئة بداعي الألفة والعادة. الألفة والعادة، الإنسان إذا كان على يقين من شيء فعادته وألفته بهذا الشيء تخليه شنو يتعامل معه معاملة الباقي. فهذه سيرة لم تبتني على نكتة مرتكزة، وإنما يحتمل كونها مبنية على العادة، فغاية ما تثبته أن عادة العقلاء هي التعامل مع الشيء الحادث سابقا معاملة الباقي، لكن العادة لا قيمة لها ولا تثبت حكما شرعيا، مجرد احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. والشاهد على ذلك هو وجودها في عالم الحيوان. أنتم مؤكدتوا السيرة بوجودها في عالم الحيوان، خو عالم الحيوان عمله يبتني على نكتة عقلائية مرتكزة في الذهن؟ لا، وإنما عادة وطبيعة وغريزة وإذا كان الأمر كذلك هاي مو سيرة عقلائية. بلى.
مثلاً إذا نحن مجموعة عقلاء نسألهم يقولون
ألف وعادي. نحن ما نعلاقة سألناهم لو ما سألناهم. أجابوا هكذا لو ما أجابوا نقول جوابهم صحيح ودقيق. هو بسبب العادة انعجنت في داخلهم تصوروا أنها نسأل الآن هذا الفيل الذي ذهب إلى العين بعد هاي السنوات هاي نكتة عقلائية مرتكزة؟ لا لا قالوا استصحاب عند كل الحيوان. نقول هذا شاهد, هذا شاهد على أن هذا الاستصحاب مو صار بنكتة مرتكزة وإنما قضية غريزية, قضية بسبب العادة والألفة وغير ذلك, وإلا ليس ناشئا من نكتة ارتكازية عقلائية وإلا لما وجد عند الحيوان. أنا ما أريد أجزم, أقول يحتمل, وإذا احتمل ذلك إذا بطل الاستدلال. ليش؟ لأننا إذا أردنا الاستدلال بالسيرة العقلائية فلا بد أن نثبت أنها ناشئة من نكتة, وهذا لا نستطيع لأن نحتمل أنها ليست كذلك, وإذا كان ليس كذلك فلا يمكن الاعتماد على هذه السيرة.
حتى لو فرضنا أنها ناشئة من العادة والفكرة, إحنا هو يفرض أنها ممضاة من الشعر, وإذا كانت
لا
ممضاة من الشعر
لا الإمضاء لا يكون. الإمضاء للنكتة المركوزة, فإذا لم تكن هناك نكتة مركوزة إذا لا إمضاء. ما يصير إمضاء للعمل الخارجي. العمل الخارجي قلنا صامت ومحدود بحدوده وإلى آخره, هذا بحثناه حتى في الحلقة الثانية. سؤال شيخنا إمضاء, الإمضاء في السيرة العقلائية للعمل الخارجي للنكتة
المصنف لنا
مو المصنف, هذا هو يعني الصحيح والمعتمد أن الإمضاء يكون للنكتة وليس لهذا السلوك الخارجي. وبما أنه إمضاء للنكتة هذا فرع العرش ثم النقش, هذا فرع وجود النكتة. أما إذا لا توجد نكتة أصلا فسكوت الإمام لا يعتبر إمضاء. ليس كل سلوك سكت عنه الإمام فهذا سيرة وهذا إمضاء لا لم يقل بذلك أحد. هاي مناقشة بعد في الصغرى. نقول هنا أصلا لم يثبت أصل السيرة, لم يثبت إمضاء الإمام للسيرة. المهم هذا دليل مخدوش أيضا. هسا واحد يريد يدافع عنه هذا بحث آخر. أهم الأدلة والمسالك في الاستصحاب هو الاستدلال على الاستصحاب بالروايات الشريفة, ونشير هنا إلى جملة من الروايات التي اعتمد عليها لإثبات حجية الاستصحاب. أهمها ثلاث روايات مروية عن زرارة رضوان الله تعالى عليه. نقرأ الرواية الأولى ثم نعلق عليها. قال الاستصحاب, عندنا جملة من الأبحاث, أدلة الاستصحاب, الاستصحاب أصل أو أمارة, أركان الاستصحاب, مقدار ما يثبت بالاستصحاب, عموم جريان الاستصحاب, ثم تطبيقات. أما البحث الأول أدلة الاستصحاب. الاستصحاب هذا إشارة إلى المقدمة التي تعرضنا فيها إلى جملة من الأمور. السيد الشهيد أشار إلى بعضها ولم يشر إلى البعض الآخر. الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة. إذن حكم بأنها شنو؟ أصولية. وهي النقطة الأخيرة التي بحثناها وين؟ في المقدمة. وإن فصلنا بعد ذلك قلنا هي من القواعد الأصولية إذا كانت تثبت قاعدة أصولية أو تثبت حكما شرعيا كليا. وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريف الاستصحاب والتمييز بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع, ونحن شرحنا ذلك تفصيلا. بعد أضفنا إليه شنو؟ وفرقه عن الاستصحاب القهقرائي. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة. ولما كان أهم أدلتها الروايات, أهم أدلتها الرواية. ليش؟ لأن الأدلة الأخرى وهي العقل والسيرة العقلائية قد أبطل هذان الدليلان، فيبقى عندنا أهم الأدلة هو الروايات، هذا المسلك الثالث. ولما كان أهم أدلتها الروايات فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. الرواية الأولى رواية النوم المبطل للوضوء. الرواية الأولى رواية زرارة وهي تامة سندا، لذلك لا نبحث سندها. قال قلت له، يعني للإمام سلام الله عليه، الرجل ينام. طبعا هذا السؤال سؤال عن شبهة حكمية، سؤال عن حكم. الآن هذا السؤال الأول لدى زرارة شبهة حكمية، يسأل عن حكمها. الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب، هذا هو السؤال، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء أو لا؟ فهذا السؤال حكمي في الحقيقة، مو سؤال موضوعي. إذا تحققت الخفقة فهل حكمها بطلان الوضوء أو لا؟ الجواب، فقال عليه السلام: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. فأعطاه الإمام سلام الله عليه حكما كليا قاعدة عامة، مجرد نوم العين لا يكفي، وإنما لا بد من نوم شنو؟ الأذن والقلب. هسه المراد من الأذن واضح، مرات الإنسان تنام عينه لكن يبقى يسمع الأصوات، هذا لا يسمى نوما شرعيا ناقضا للوضوء. أما نوم القلب هسه هذا بعدكم بحث في فقه الرواية خارج عن محل كلامنا، شنو المراد من القلب هنا؟ يعني الانتباه مثلا، الدماغ، يعني شنو؟ هذا مو مهم. زين، ثم يأتي السؤال الثاني، السؤال الثاني عن شبهة موضوعية. يقول للإمام سلام الله عليه: عرفت أنه النوم الغالب على العين والأذن والقلب هذا يؤدي إلى بطلان الوضوء، لكن مرات نشك في تحقق هذا النوم، يعني هو كأنه نام لكن حرك إلى جنبه شيء ولم يلتفت، فهل تحقق هذا النوم؟ هذا الوضع وهو أنه حرك بجنبه شيء ولم يلتفت إليه، هل هذا يعني تحقق النوم أو لا يعني تحقق النوم؟ طيب على السؤال عن قضية شنو؟ شبهة موضوعية، النوم يتحقق بهذا خارجا أو لا يتحقق؟ قل: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به فهل يتحقق هذا الموضوع وهو النوم أو لا يتحقق؟ قال سلام الله عليه، هذا هو محل الاستدلال، هاي الفقرة، قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقضي اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. تقريب الاستدلال بهذه الرواية تقدم تفصيلا في الحلقة الثانية، في الحلقة الثانية، ولكن باعتبار أهمية هذه الرواية نقف عندها قليلا، فنطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من النقض في قوله سلام الله عليه: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك؟ وبعبارة أخرى، هل المراد من هذه الرواية بيان قاعدة اليقين أو بيان قاعدة الاستصحاب؟ الجواب أو قبل الجواب خلنا نوضح السؤال أكثر. السائل كان على يقين من وضوءه، هو يقول للإمام سلام الله عليه هو على يقين ممن؟ من الوضوء، ثم شك بعد ذلك بقاء، شك في بقاء الوضوء لأنه احتمل أنه قد نام، وإذا احتمل أنه قد نام فشك في بقاء الوضوء لأنه لو كان قد تحقق النوم فالطهارة قد ارتفعت، أما إذا لا نوم فالطهارة لا تزال باقية، فعلى يقين بحدوث الطهارة وشك في بقائها، وهذا الشك في بقاء الطهارة لو عمل به المكلف، يعني شنو عمل به؟ هو شك في النوم في بقاء الطهارة، فإذا عمل بهذا الشك يعني بنى على أنه قد نام، وإذا بنى على أنه قد نام إذن سيترتب عليه شنو؟ أن الطهارة باقية أو غير باقية؟ غير باقية. بناؤه على الشك ما هو أثره؟ هل أثره نقض اليقين السابق بالطهارة أو الحكم بعدم بقاء الطهارة؟ إذا عمل بالشك يعني يقينه السابق ارتفع، بعد من انسيل نقول له هل كنت على يقين؟ يقول لا أصلا لم أكن على يقين، يقين السابق زال وانعدم، هل هذا هو المراد أو لا؟ ليس هذا هو المراد، هو لحد الآن حتى لو بنى على الشك هو يقول أنا 100% كنت شنو؟ متيقن بالطهارة. نعم الآن بقاء أريد أن أرفع اليد عن الطهارة، فالعمل بالشك ليس نقضا وهدما لليقين، وإنما هو قطع للبقاء. إذا كان الأمر كذلك إذا لماذا يقول الإمام ولا تنقض اليقين بشك؟ هو أصلا الشك لا يقوى على نقض اليقين السابق، الشك يقطع البقاء، وإلا اليقين السابق لا يزال على حاله. يعني من تيقن بالوضوء الساعة 8 ثم شك الساعة 12 وبنى على الشك ورتب عليه أثر الشك وبنى على عدم الوضوء في الساعة 12، هل هذا يعني تزلزل يقين بالوضوء الساعة 8؟ لا، يبقى يقول من أنا الساعة 12 وإن كنت شاكا الآن لكنني مستعد أن أقسم بأنني كنت على وضوء في الساعة 8. فالشك هنا ناقض لليقين بالوضوء أو ليس ناقضا لنفس اليقين بالوضوء؟ ليس ناقضا، لا يزيل اليقين، لا يزيل اليقين بحدوث الوضوء، إنما يزيل البقاء. فالشك هنا لا يعتبر ناقضا لليقين، إذا كان لا يعتبر فلماذا ينهاه الإمام عن ذلك لا تنقض اليقين بشك؟ هو أصلا الشك لا ينقض حتى يقول الإمام لا تنقض اليقين. نعم هذا إنما يتناسب مع إرادة قاعدة اليقين، لأن إذا تذكرون في الدرس السابق ماذا قلنا في قاعدة اليقين؟ ما هو فرقها عن الاستصحاب؟ أن الشك اللاحق يؤدي ماذا؟ إلى زوال ونقض اليقين السابق بالحدوث، لأنه شك ساري، شك في أصل الحدوث، فيؤدي إلى زوال اليقين بالحدوث. فمتى يكون الشك ناقضا لليقين؟ في الاستصحاب لو في قاعدة اليقين، متى يكون الشك ناقضا لليقين؟ في قاعدة اليقين وليس في الاستصحاب. ف فإذا نهى الإمام عن نقض اليقين بالشك فهذا إنما يكون في الموارد التي يكون الشك فيها ناقضا لليقين، وهذا إنما يكون في مورد قاعدة اليقين وليس الاستصحاب. ولهذا هذه الرواية أصلا ما ناظرة للاستصحاب، وإنما ناظرة إلى قاعدة اليقين. هذا هو السؤال الأول. قد يقال هكذا، الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين، لأنه في قاعدة اليقين يعقل النقض الحقيقي، الشك يزيل اليقين. أما في الاستصحاب فالشك لا يزيل اليقين، ولهذا قلنا في الدرس السابق إن الشك واليقين في باب الاستصحاب كحالتين نفسيتين يمكن أن يوجدا لدى المكلف في آن واحد. الآن في هاي اللحظة يقول أنا عندي يقين بحدوث الطهارة وعندي شك في بقائها، يقين وشك في وقت واحد. وإذا كان في وقت واحد هذا يعني أن الشك مزيل لليقين أو ليس مزيلا؟ ليس مزيلا لليقين، بينما الرواية تتكلم عن الناقض، وهذا لا يكون إلا في قاعدة اليقين. صار واضح هذا الجواب؟ نقول ولو انتهى الوقت، الجواب نقول إن النقض هنا نقل، عفوا نقض، إن النقض هنا نقض بعناية، وهذه العناية هي عناية إلغاء الخصوصية الزمانية، وذلك لأننا قلنا في الاستصحاب المتيقن والمشكوك يعني متعلق اليقين متعلق الشك واحد ذاتا أو مختلف ذاتا؟ واحد ذاتا. المتيقن هو الطهارة والمشكوك هو الطهارة، الاختلاف بينهما زماني. المتيقن هو الطهارة حدوثا صباحا، والمشكوك هو الطهارة نفسها لكن شنو؟ عصرا بقاء. فالمتعلق لليقين والشك هو واحد ذاتا لكنه مختلف شنو؟ فإذا ألغينا الخصوصية الزمانية لم نلحظ الخصوصية الزمانية، فنستطيع أن نقول هذا المكلف عند يقين بالطهارة، وهذا اليقين بالطهارة تبدل إلى الشك بالطهارة، فهذا الشك بالطهارة حل محل اليقين بالطهارة. يعني شنو؟ يعني أزال اليقين بالطهارة وحل محله. بعد لا تقل اليقين بالطهارة حدوثا والشك شنو؟ بقاء. لا، نلغي هاي الخصوصية الزمانية، وإذا ألغينا هاي الخصوصية الزمانية فنقول الطهارة كانت متيقنة صارت مشكوكة، يعني تبدلت تغيرت، اليقين بالطهارة تحول إلى شك، فالشك بالطهارة قد غير اليقين بالطهارة يعني نقضه فيصير نقضا، لكن هذا النقض بعد شنو؟ مو نقض حقيقي، وإنما نقض عنائي بهذه العناية، وهي عناية إلغاء الخصوصية الزمانية. فهذه الفقرة لا تتنافى مع الاستصحاب، لا يراد من هذه الفقرة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، والمراد من النقض هنا هو بإلغاء الخصوصية الزمانية. فالإمام ينهى عن هذا النقض فيثبت حجية الاستصحاب. هذا بالنسبة للسؤال الأول، بقية الأسئلة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.